الصيد والماشية والزرع، هذه الثلاثة من الكلاب مستثنات، كلب الصيد وكلب البستان الزرع وكلب الماشية الغنم، هذه مستثنات من الاقتناء، والباقي فلا يجوز، لا يجوز اقتناء الكلب إلا لهذه الثلاثة، يقتنيه للصيد كان معلم، أو يقتنيه للبستان لحراسة البستان للزرع، أو يقتنيه للماشية الغنم البرية، وما عدا ذلك إذا اقتناه فإنه ينقص من أجله كل يوم خراطان، كل خراط مثل أحد، كما جاء في الحديث الآخر من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية من الحرب نقص من أجله كل يوم خراطان من الأجر، كل خراط مثل جبل أحد، فلا يقاس على هذه الثلاثة غيرها، استثناء هذه الثلاثة، فلا يجوز اقتناه في البيوت. نعم نعم نعم، ما ينقص من أجله لمسه، إذا لمسه رطب باقي على نجاسته، استثنى من الاقتناء، استثنى من الاقتناء، هذا ثلاثة لا يجوز اقتناء الكلب إلا لواحد من الثلاثة، أما الكلب فهو على حاله، لم يجد يغسل سبع مرات سواء كلب الصيد أو غيره. نعم، ومعناه إذا استثنى الاقتناء أن كلب الصيد والمشي طاهر، لا فهو طاهر. نعم، لكن العضة، عضة الصيد هذه مستثنى يعفى عنها وتزيلها النار، إذا طرقها فالنار تقتل الجراثيم، وإذا قطع مكان عضة الكلب وألقاها فلا بأس. نعم لا ما يباع الكلب، ما يسمى الكلب خبيث ولو كان كلب صيد أو ماشية، وإنما يهدى كلب صيد أو ماشية يهدى ولا يباع، ولو يهدى يهدى ولا يباع، ثمن خبيث. نعم، يقول ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وحلوان الكهن خبيث، والخبيث الحرام هنا. نعم شيء مستثنى كلب الصيد، مستثنى كلب الصيد والماشية والحرف. نعم،
عفيره الثامنة صلى الله عليه مصد بها لكاس معناه
ها؟
عفيره الثامنة
ايه يعني سمها ثامنة لأنها مع الماء، يعني مع أحد الغسلات، يكون مع أحد الغسلات تراب، يغسل سبعا وواحدة من الغسلات فيها تراب، سمها ثامنة لأنها زيادة مع أحد الغسلات، والأولى أن تكون الأولى كما أولى هنا بالصلاة لأنه يزيلها ما بعدها من الغسلات. نعم نعم، لأنه شيطان حتى ولو لم يعرف شيء، أما المؤذي يقتل، المؤذي يقتل ولو لم يكن عصر، كل مؤذي يقتل، الكلب العقور والمؤذي اللي يعدو على الناس أو يؤذيهم هذا يؤذي، وكذلك القط إذا كان يؤذي الناس يأكل حمام أو يوصف يقتل، المؤذي هذا المؤذي يقتل سواء كان أسود ولا غير أسود، لكن هذا خاص بالأسود لأنه شيطان. نعم معلوم ان السيد يمتثل الامر، يمتثل الاوامر يثاب. نعم نعم، شيطان كلب لا، نعم لا لا الاسود، القط غير القط، نعم لا يقتل، لكن الاسود هذا كلب الذي امر بقتله. نعم،
وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حاء، وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء، وحدثني محمد بن وليد حاء، وحدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر، كلهم عن شعبة في هذا الإسناد بمثله، غير أن في رواية يحيى بن سعيد من الزيادة ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع، وليس ذكر الزرع في وليس ذكر الزرع
وليس في رواية وليس ذكر الزرع وليس ذكر الزرع. نعم
وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى.
نعم
وتشكيلة كمان
صالح.
وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى.
نعم تشكيل ما عليه معتمد عليه عمر تشكيل بعضهم شكل ما من غير بصيرة وليس ذكر الزرع. نعم تشكيل بعض اللي يطلعون شكلهم على غير بصيرة وليس ذكر الزرع يعني ما هو في الرواية. لا وليس لا لو كان قال ولم يذكر الرواية ولم يذكر الزرع غير يحيى ليس ذكر الزيت وليس ذكر تصلح أن تكون ذكر هنا لكن بس في هذا الأول أن يقول ولم يذكر ولم يذكر غير يحيى ليس هنا مكان هنا ليس مرسل. نعم نعم.
وحدثنا
ها لا ما يقع شراسة خاصة بالغنم أو بالصيد بالبستان الزرع كلب الصيد الحراسة كلب الزرع الحراسة وكلب الماشية وما عنده ما يقع في البيوت ما تحتاج ما في البيوت تخص بغير ما تخص بالكلاب إذا كان هذه الحارس يكون آدم يعني. نعم نعم لا ما يجوز ما يجوز ما يجوز نقول النبي صلى الله عليه وسلم صحيح ثمن الكلب خبيث أي محرم وإنما يهدى يهدى ولا يباع يهدى ولا يباع. نعم نعم
حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه.
هذا في تحريم البول في الماء الراكد الماء الراكد الذي لا يتسر هو الذي لا يجري الماء الراكد لا يجوز الإنسان أن يبول فيه لأن النهي للتحريم لا يبول نحن في الماء الراكد الحديث الأول مطلق وليس فيه ثم يقصدون حتى ولو المرجل الحساب لأن بوله فيه يقدر على الآخرين. وعند كثير من الفقهاء أنه إذا بال في الماء الراكد وهو دونه كل كيل يأخذ شراب ينجح مجرد سواء تغير أو لم تغير. قال آخر من لا ينجح إلا يتغير في أوقاته لكنه نهي على البول فيه لأن البول يؤدي إلى تنجيس إذا هذا يقول فيه وهذا يقول فيه وهذا يقول فلا يكثر البول فيه قد يؤدي إلى تنجيس وقد لا ينجس إذا لم يتغير في وسطه ثلاثة. وعند كثير من الفقهاء أنه إذا كانت الدنيا غلتين فإنه ينجس في مجرد البول سواء تغير ولا ما تغير لقوله فضل إذا بلغ الماء غلتين لم يحدث الخبر. والآخرون إن هذا مفهوم حديث أبي حديث كلتين ملغى في الحديث في منطوق حديث أبي سعيد الماء الطهور لا ينجس شيء إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة تغير طعمه أو لونه ريحه. والمقصود أن هذا التحريم يحرم على الإنسان أن يبول في الماء الراكد. أما الماء الذي يجري فلا بأس لأنه يجري ويذهب ولا يبقى. وفي الحديث الثاني لا بد أن يبول في الماء الراكد الذي يجري ثم يغتسل منه يعني يبول فيه ويغتسل منه نهي لكون يبول فيه ثم يغتسل منه لأن بوله فيه قد يؤدي إلى تنجيسه على نفسه وعلى غيره. نعم فالفوز مع الراكب حرام لا يجوز الاهل التحريم.
وحدثنا هارون بن سعيد الايلي وابو الطاهر واحمد بن عيسى جميعا عن ابن وهب قال هارون حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن اشد ان ابا السائب مولى هشام بن زهره حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال كيف يفعل يا ابا هريره؟ قال يتناوله تناولا.
الحديث السابق في النهي عن الغسل في الماء الراكد الحديث الاول مطلقا سواء اراد الاغتسال او المغتسل. والحديث الثاني في النهي عن الماء الراكد والاغتسال منه ان يبول ثم يغتسل منه. وهذا الحديث الحديث ابي هريره فيه النهي عن الاغتسال في الماء الراكد يغتسل في الماء الراكد وهو جنب لأنه إذا انغمس فيه وهو جنب قد يخذر قد يكون في أثر الاحتلام أثر الجنابة فتقدره. ولهذا قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب يعني وعليه جنابة لأن أثر الجنابة قد يؤثر في الماء ويقدره. أما إذا اغتسل فيه للجمعة أو للتبرد فلا محذور فيه. اغتسل للجمعة أو اغتسل للتبرد هذا ليس في محذور إنما ممنوع أن يغتسل منه وهو جنب عليه جنابة لأن أثر الاحتلام قد يكون موجود في فخذيه في بدنه فينتقل إلى الماء ويتعثر. نعم قدروا على المسجد على رأيك. نعم ها نعم المني طاهر المني طاهر لكن هذا في تخير. نعم لأنه يقدره على غيره يقدره على نفسه وعلى غيره. نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه
أن يقول إنه للنهي لا يغتسل النهي للتحريم إذا كان للتحريم فهل يصح الاغتسال ويجزئه الاغتسال إذا اغتسل أو لا يصح؟ ما قال إن النهي يقتل الفساد قال لا لأن النبي نهى فلو اغتسل فيه ما صح طهارته ولا أجزاه الغسل لأن الذي نهى عن ذلك والنهي يقتل الفساد. وما قال إنه لا يقتل الفساد قال إن صح فصح الاغتسال لكنه نهي لأن لا يقدر على نفسه وعلى غيره. نعم تكلم النووي على قول لا يغتسل الاغتسال الاغتسال في الماء الراكد في سلب الطهورية وعدم سلبها تكلم عليه. نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه ولا تجرموه. قال فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري حا وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد جميعا عن الدراوردي قال يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني عن يحيى بن سعيد أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يذكر أن أعرابيا قام إلى ناحية في المسجد فبال فيها فصاح به الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه. فلما فرغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب فصب على بوله. حدثنا
زيد في ذيل على أن بول الآدم نجس لأنه لو لم يكن نجسا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء عليه في ذيل على أن بول الآدم نجس. وفي دليل على أن النجاسة إذا كانت على الأرض فإنها تكاثر بالماء تصب عليها الماء ولا تحتاج إلى شيء أحد ولا يجب أن تحجر ولا أن تحفر خلافا لأبي حنيفة. وحنيفة يقول إذا كانت النجاسة تحفر الأرض أو تحجر عليها ليس في الحديث ما يدل على أن تحفر ولا تحجر بل تكاثر بالماء يكون معك. ولهذا لما بال الأعرابي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء، والذنوب هو الدلو. إذا كانت النجاسة على الأرض أو على بساط كبير تكاثر بالماء، صب عليه الماء. وفيه دليل على أن المساجد تجب على السحاب عن بول الآدمي، عن البول وعن الأخلاق. وفي دليل على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وأن جاهد يعلم. وفيه ارتكاب أدنى المفسدتين جاء أعلاهما، فإن هذا الأعرابي بال في المسجد فزجره الناس وفي رحمه ذهبوا ليقعوا به، فقال لا تجرموه وفي رحمه يعني اتركوه حتى يقضي بوله. فلما قضى بوله علمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن هذه المساجد لا تصح فيها شيء من البول والقدر، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة. وهذا من حسن خلق صلى الله عليه وسلم ورزقه وتعليمه بالجاهل وارتكاب أدنى المفسدين الجزء أعلاه، ولأنه لما بال في المفسد فنجس المفسد، البول قليل أو كثير نجس المفسد. فلو ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يزجرون يزجرون قام، وإذا قام فنجس مواضع عدة من المسجد، بدل ما يكون النجاسة في مكان واحد تكون متعددة في أمكان متعددة من المسجد. وأيضا يلطخ ثيابه وفخذيه بالنجاسة، وأيضا يضر به الصحية حينما يقطع بوله. فالنبي شاف هذه المسائل كلها وقال اتركوه لا تزرموه حتى يأخذ مكانه في بوله في مكان واحد، بدل ما يكون في أمكنة متعددة في المسجد يكون في مكان واحد، وحتى لا يضر بصحة إذا قطع البول، حتى لا يلطخ نفسه. ففي ليلة ارتكاب أدنى مسجدين التي علىهم عندنا مسجدة على مسجدة تركه يبول في المسجد هذا منكر، وفي مسجدة أخرى إذا زجرناه تعدل أماكن النجاة، وأيضا ضر بصحته ورطح ثيابه هو بدلا، أيهما أخف؟ عندنا مسجدين لا بد منهم، ما نستطيع الآن ندفع عن مسجدين، لا بد أن تكون رجل سال في المسجد ماذا نعمل فيه؟ هل نزجره ولا نتركه؟ إذا زجرناه نطح ثيابه وأمكن متعدلة في المسجد وضر بصحته، وإذا تركناه معناه تركناه يقول في المسجد وهذا منكر، لكن هذه مفسدة أقل من مفسدة. ولهذا يؤخذ من هذه القاعدة وهي ارتكاب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى، مفسدتان لا بد من واحدة منهما، ماذا نرتكب؟ المفسدة الصغرى وندفع المفسدة الكبرى. ولهذا الكفر كونه يقول في المسجد، ترك النبي أمر الصحابة أن يتركوه حتى يبول في مكان واحد، ثم أمر بذنوب ما فصب عليه وفي يدق بالجاهل وتعليمه. نعم.
حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يوسف، قال حدثنا زهير بن حرب حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا إسحاق بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه وهو عم إسحاق قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه مه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجرموه دعوه فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول، من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال
قوله مه مه أمر بكف كف زجر له، كلمة زجر، قول لا تجرموه لا تقطعوا لي بوله، في حسن خلق صلى الله عليه وسلم. دعا هذا الرجل ما ضربه ولا شتمه ولا سفل بوجهه، قطع فجلمه وقال إن هذه المساجد لا يقرأ فيها شيء من البول ولا القلق، إنما هي ذكر الله والصلاة والصلاة والقرآن. في أحسن من هذا الخلق؟ خلق عليه الصلاة والسلام. يقول بعض الناس لو رأى بعض الناس جاهل يعمل هذا، ماذا يعمل فيه؟ يشتمه ولا يأخذ عصا يضربه، شتم وضرب وكلام ورفع أصوات، ولا يستفيد، ما يستفيد، ينفر، يكون هذا فيه تنفير له، تنفير له. ولهذا قصة معاوية بن الحكم السلمي السلمي لما تكلم في الصلاة وجاء كان الناس في أول سنة تكلموا في الصلاة ما علم معاوية بن الحكم سلم سلم وأرد السلام ثم جعل الصحابة يسكتونه عطف رضي الله يرحمه رب عليه رحمه الله فجعل الصحابة ينظرون إليه يسكتونه فقال واثق له أمياه يعني ما الذي جرى عليه جعل الصحابة يضربون أصحابهم يسكتونه ما علم الحكم الشرعي فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم علمه قال معاوية الحكم والذي بعثه بالحق نبيا ما وجدت معلما احسن منه والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني حينما قال ان هذه الصلاه لا تطلع فيها شيء من كلام الناس ما رايت معلما احسن منه يقول معاويه هكذا حسن خلق عليه الصلاه والسلام ما شتمه ولا شاء ولا ضربه وانما علمه برزقه نعم
ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه
يعني صبه عليه وفي دليل على أن الأمر المعروف المنكر يبدأ بالرفق أولا يأمر بالرفق واللي ما يأمر بالعنف والشدة لأن هذا دعي القبول لا بد أن يرفق إلا إذا عالف إذا عالف أن الأمر عالف وتعدى الحد وتجاوز الحد يصبح معه خلق آخر ولهذا قال سبحانه في أهل الكتاب وهم يهود والنصارى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا من ظلم فتجاوز الحد نعم في ظلم وتجاوز الحد وهذا الآمر أو ضربه أو قال شيء تجاوز الحد نعم على أي يسكت معه السكاحة أما إذا لم يفعل شيء يكون بالرزق يكون دعوة بالرزق واللين فإن قبل الحمد لله وإن ظلم وتجاوز الحد يسكت معه السكاحة نعم لا الصواب أنها لا تزول إلا بالماء هذا هو الصواب لأنها لو كانت تزول بالشمس والريح فما صب النبي أمر بصب الماء عليه لقد اتركوها حتى كيبة تزول بالريح وهذا من العدلة التي ردت على الأحناف الذي يقولون أنها تزول نجاسة تطفر بالشمس والريح الصلاة لا تطفر بالشمس والريح وإنما لا بد من الماء نعم ولا تطفر أيضا إلا بالماء فلو غسلها بماء آخر بماء الورد أو بماء عصير بماء آخر الماء فلا تطفر لا بد من الماء كما أن الماء لا بد منها في الوضوء فلا توضا في عصر الشعر توضا فيه ما صح الوضوء وتوضا بماء ورد او بماء زعفران ما يجري الوضوء لانه سلب اسم الماء ما يسمى ماء مطلقا يسمى ماء الشعر ماء زعفران ماء ورد لا بد يكون قصد النجاسه هو الوضوء بالماء المطلق الذي لم يسلب اسم الماء المطلق نعم
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسل
نعم وهذا فيه تحنيك تحنيك الأطفال والتحنيك هو أن يمضغ التمر ويوضع في حنك الصبي يدرك في حنك الصبي ظهر الحديث أنه سنة كان النبي يؤتى بالصبيان فيحنكه فإذا حنكه أبوه أو أمه يعني يمضغ التمر ويضعه في فيه ويدرك به حنكه كان النبي صلى الله عليه وسلم يبرك يدعوهم بالبركة هذا خاص به صلى الله عليه وسلم والدعاء إذا دعي له لا بأس إذا دعي لصاحب الصبي وللولد دعي له بالبركة لا بأس وفي دليل على أن الصبي الذي يأكل الطعام نجاسته مخففة يكفي فيها النضح صب الماء. ولهذا لما أتي بهذا الصبي الذي بال على ثوبه أمر بماء فصب عليه من دون مرش من دون مرش من دون فرش يصب الماء على الفقر. إذا كان الصبي لم يأكل الطعام يجب أن يكون صبي ذكر. أما إذا كان جارية فإنه لا بد من الرش كما في الحديث الآخر ينضح من بول الغلام ويغسل بول الجارية. والله أعلم الحكمة التفريق بينهما. قال بعضهم التفريق بينهما إن بول الصبي يكون في مكان ولا ينتشر خلاف بول الصبية فإنه ينتشر. وقال آخر إن الحكمة أن الناس يحبون الصبي فيأخذونه فالبلوى تعم ببوله فخفف خلاف الصبية. وكل لغير بأس من الحكم والله أعلم قد يكون لهذا الحكم ولغيرها. فالمهم أن الصبي طفل الذي لم يأكل الطعام يكفي فيه النضح. أما الجارية البنت لا بد من غسله. وكذلك إذا أكل الطعام لا بد من غسله لا يكفي النضح. وإذا كان يشرب من الحليب الصناعي أو أكل الطعام يتغذى به لا بد من غسله ما يكفي. لا بد يكون يرضع من لبن أمه. وهو صبي لم يأكل الطعام ويرضع من لبن أمه هذا إذا بعد يكفي فيه النضح. فإن تغذى بالطعام تغذى به فلا بد من غسله أو تغذى بالحليب الصناعي فلا بد من غسله أو كان جارية فلا بد من غسله. يعني ما في النضح لا بد من فرك مرس. نعم إذا كان يأكل الطعام فلا بد من غسله. البول الذي لم يأكل الصبي والذي لم يأكل الطعام هو الذي ينضح.
نعم. صفة النضح صناعي صب فقط
صب. نعم صب كفر بالماء صب من دون فرق من دون مرش هذا النضح. نعم نجاسة مخففة مثل البلي. البلي نجاسة مخففة إذا صب الثوب ينضح ثوب نضح. نعم.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى قال حدثنا هشام بهذا الإسناد مثل حديث ابن نمير. حدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يأكل الطعام فوضعته في حجره فبال فقال فلم يزد على أن نضح بالماء. وحدثناه يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينه عن الزهري بهذا الاسناد وقال فدعا بماء فرشه. وحدثني حرمله بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد ان ابن شهاب اخبره قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود ان ام قيس بنت محصن رضي الله عنها وكانت من المهاجرات الاول التي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أخت عكاشة بن محصن أحد بني أسد بن خزيمة قال أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام. قال عبيد الله أخبرتني أن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة والأسود أن رجلا نزل بعائشة رضي الله عنها فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه فإن لم ترى نضحت حوله ولقد رأيتني أفرك من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وهمام عن عائشة رضي الله عنها في المني قالت كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن هشام بن حسان حاو حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة بن سليمان قال حدثنا ابن أبي عروبة جميعا عن أبي معشر حاو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن مغيرة حاو حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مهدي بن ميمون عن واصل الأحدب حاو حدثني ابن حاتم قال حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا إسرائيل عن منصور ومغيرة كل هؤلاء عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها في حث المني بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث خالد عن أبي معشر.
وهذا الحديث تدل على طهارة المني وأن المني طاهر لأنه أصل الولد. فالمني طاهر إذا أصاب الثوب صلي فصح الصلاة، لكن يستحب صرف يابسه وغسل رطبه من باب النظافة. ولهذا كانت عائشة تفرط المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم صركا فيصلي فيه. وفي الحديث الآخر أنها تغسله من ثوبه فيذهب إلى الصلاة، وإني أرى أثر بقع الماء في ثوبه. قال العلماء يستحب غسل الرطب وصرف يابسه من باب النظافة، ليس لأنه رجس بل هو طاهر لأنه أصل صلاة. ولا سيما إذا كان قد استنجى قبل ذلك سواء كان من الاحتلام أو من الاحتلام، فالمني طاهر. هذا بخلاف المني، المني هو ما نقص الذي يخرج عن الشهوة بالشهوة، هذا نجس لكن نجسه مخففة. والودي كذلك يخرج بعد البول تابع للبول، والبول نجس. أما المني هو طاهر، نعم، لكن يستحب غسل رطبه وفرط يابسه من باب النظافة. ولهذا لما غسل هذا الرجل المني طيب له عائشة أنه طاهر. نعم.
وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عائشة رضي الله عنها بنحو حديثهم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار عن المني يصيب ثوب الرجل أيغسله أم يغسل الثوب؟ فقال أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد حاوى حدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن مبارك وابن أبي زائدة كلهم عن عمرو بن ميمون بهذا الإسناد. أما ابن أبي زائدة فحديثه كما قال ابن بشر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل مني، وأما ابن المبارك وعبد الواحد ففي حديثهما قال كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أحمد بن جواد الحنفي أبو عاصم قال حدثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال كنت نازلا على عائشة رضي الله عنها فاحتلمت في ثوبي فغمسهما في الماء، فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها فبعثت إلي عائشة فقالت ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال قلت رأيت ما يرى النائم في منامه. قالت هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت لا. قالت فلو رأيت شيئا غسلته؟ لقد رأيتني وإني لا حكم ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم. قال حدثنا وكيع
نعم كذا حكم واحد صح نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة حاو حدثني محمد بن أبي بن حاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال حدثتني فاطمة عن أسماء قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة.
قال الشارح رحمه الله تعالى
نعم ما تكلم عليه من هو عمن مولى يكون كل مولى عندها وقريبا منها منه مولى من موالينا. ما شاء ما تكلم عنه النووي. تكلم النووي عن الملي قول بنجاسة الملي. هناك من قال بنجاسة الملي يقول الضعيف صواب انه طاهر لهذه الحديث خلاف ذكر اشار لها النووي في نجاسة الملي خاصة من نجاسة الملي عن اشكاله. يعني هذا ترى قول ضعيف لا وجه له مخالفة لهذه الحديث فلعل الحديث هذا الأصل. نعم
قوله
تكلم على مصحف الحولاني هذا ما تكلم عليه زوره هذا هو مولى وليس مولى. نعم
رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة حاء وحدثني محمد بن حاتم اللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال حدثتني فاطمة عن أسماء قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ قال تحته ثم تفرسه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وحدثنا أبو كريم قال حدثنا
الحميد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذا حديث في دم الحيض أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنها تحته ثم تفرسه ثم تنضحه بالماء. ما تحته يعني تحكه وتقصره بظفرها أو بشيء آخر ثم تقرصه يعني تقطعه بالماء بأناملها في الماء حتى يتحلل ثم تنضحه يعني تغسله تحكه أولا حتى يزول الجرم الذي للنجاسة ثم بعد ذلك تقطعه بأناملها ثم تغسله بالماء. وهذا يدل على أن دم الحيض نجس أو بالإجماع سلب العلماء على أن الدم نجس وهو دليل على أن النجاسة إذا كان لها جرم فإنه ينقل الجرم يزال الجرم ثم يغسل الأثر. هي كان نجاسة لها جرم كالعذرة وقطع الدم تنقل العذرة إلى مكان آخر ثم يغسل المحل. إذا كانت على الأرض تنقل جرم النجاسة قطع الدم والعذرة تنقل ثم يصب الماء على مكانه. أما إذا كان بول ليس له جرم كالبول هذا يصب الماء عليه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء على بول الأعرابي في المسجد ولا يحتاج حفر الأرض ما يحتاج حفر الأرض ولا تحذيرها كما قاله بعض العلماء قال بعضهم يحفر الأرض ما يحتاج حفر الأرض لأن النجاسة ليس لها جرم تصب الماء عليها إذا كانت في الأرض كاثر بالماء أو على البصر وإذا كانت في الأرض يغسل ويعصر إلا بول الطعام الخبيث الذي لم يأكل الطعام والمذي هذا يكفي فيه النضح نجاسة مخففة. أما إذا كان النجاسة لها جرم فإنه لا بد أن ينقل الجرم إلى مكان آخر ثم يغسل أخذ من هذا الحديث فإنه أمر بأن يزال جرم النجاسة قال تحته يعني شكل الدم قوي ولزج وشكل طبقة جرم يحت ويغسر ثم بعد ذلك أيضا تقطعه بأطرافه هذه ثم تصب عليه الماء. وفي دليل على ان الثوب اذا اصابه النجاسه يغسل مكان الثوب فقط يغسل مكان النجاسه من الثوب ولا يغسل الثوب كله كما يفعل المؤسسون او المؤسسين اذا اصاب الثوب نقطه غسل الثوب كله لا يغسل مكان النجاسة إلا إذا غسل باب النظافة لا بأس. أما الواجب فإنه يغسل مكان النجاسة فقط. نعم. إذا بقي اللون ما يضر، إذا عاجز عنه أما الرائحة لا بد تدوم. كما جاء في بعض الروايات في بعض غسل ثوب الحيض قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، يكفيك الماء ولا يضرك أثره، إذا عجز وبقي أثر لا يضر. نعم. لا الرائحة لا بد تدوم. نعم.
وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير حاء وحدثني أبو الطاهر قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس وعمر بن الحارث كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد مثل حديث يحيى بن سعيد. وحدثنا أبو سعيد الأسد وأبو كريب محمد بن علاء وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. قال فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم يلبسا.
وهذا فيه دليل على أن بول الأدم يجب وأنه يجب التحرز من البول، وفيه دليل على أن عدم التنزه من البول من الصواب على القبر، وكذلك النميمة من الصواب على القبر، وفيه حديث رفع على القبر والرد على من أنكره. وعذاب القبر يكون للروح وللبدن جميعا، وكذلك النعيم، نعيم القبر عليه يكون للروح والبدن جميعا كما عليها السنة والجماعة خلاف المعتزلة قائلين بأن الروح التي تنعم، الروح تنعم وتعذب مفردة، وتنعم وتعذب متصلة بالجسد، وإن كانت الأحكام على الروح أغلب لكن الجسد يناله ما قدر له. فيه إثبات عذاب القبر والرد على من أنكره، وفيه أن البول من أسباب عذاب القبر، عدم التنزه من البول من أسباب عذاب القبر، وكذلك النميمة من أسباب عذاب القبر، إلا على أنه من الكبائر، هذه من الكبائر، فيه دليل على أن عدم الاستنزاف من البول من الكبائر، والنميمة من الكبائر. ويدل على ذلك الحديث لا يدخل الجنة قتال أينما، إلا حديث على أن بول الآدمي تجس وأن عدم الاستنزاف من البول من الكبائر، وكذلك النميمة من الكبائر، وفيه ثبت على بالقبر ونعيمه والرد على من أنكره. ولو كان من الصغائر لما عذب به، لأن الصغائر تكفر في اجتناب الكبائر وأداء الفرائض، ولا يستبرئ من البول، وفي لفظ لا يستنزل، في لفظ لا يستتر، فتح الفرق، لا يستتر من بوله، لا يستبرئ من بوله، لا يستنزل من بوله، في الأحاديث فتح الفرق، لا يستبرئ من بوله، لا يستنزل من بوله، لا يستبرئ، لا يتنزل، لا يستنزه، لا يستبرئ، لا يتنزه، نعم، لا يستنزه، لا يستبرئ، لا يستتر، فتح الحاء، نعم، نعم، لا يستبرئ ولا يستنزه متقاربا، ولا يستتر هذه معناها أنه لا أنه لا أنه يكشف عورته، وهو أنه يكشف عورته لا يستتر عن الناس عن الأعين. هنا تكلم على النووي لا يستتر، تكلم على معنى لا يستتر. لا بس معنى يستتر تكلم عليها.
أنا قال تكلم
عنها
قرطبي تكلم
إن شاء الله.
وقوله أما الآخر فكان لا يستتر من بوله،
أي لا يجعل بينه وبين بوره سترة حتى يتحفظ منه كما قال في الرواية الأخرى لا يستتر عن البول أي لا يتباعد عنه. وهذا يدل على أن القليل من البول ومن سائر النجاسات والكثير سواء.
هذا أرجع يستتر إلى السبل لا يجعل بينه وبين السترة يحتمل أنه لا يستتر عن دعية ما شر إلى وجه آخر لا يجعل بينه وبين السترة بمعنى أنه لا يتوقع منه. أرجعه إلى معنى لا يستبرع.
هنا قال أحسن الله إليك قال وفي دليل على أن إزالة النجاسة واجبة متعينة وكذلك في قول تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. قد تخيل الشافعي في لفظ البول العموم فتمسك به في نجاسة جميع الأبواب.
الشافعي قال تنزه من البول جعل ألف للجنس حتى تشمل أبوال الإبل والبقر والغنم يقول نجسة وهذا ليس بالصحيح. البول هنا للعهد يعني بول الآدمي المعهود أما أبوال ما يؤكل لحمه هذا طاهر. والدليل على هذا أن النبي أمر العرانيين الذين استوقموا المدينة أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها ولم يقل اغسلوا أفواهكم لأنها نجسة دل على أنها طاهرة. نعم لأن من بال قائمة سبق أن البول قائم جائز بالشروط إلى الحاجة إذا كان مستتر عن الأعين ودعا في الحاجة هذا لا بأس. نعم ها إذا احتاج إذا كان في الثوب واحتاج أن يصلي لا ها لا إلا إذا خشين الإنسان ينبغي أو ينساها ولا تحتاج إلى نية. لو كانت النجاسة على الأرض ثم نزل المطر وغسلها طهرت لا بد من نية لأنها ليست عبادة. إزالة النجاسة ما تحتاج إلى نية. لو كان على الأرض نجاسة ثم نزل المطر طهرت بخلاف الزكاة. لو كان عندك زكاة واجبة تخف عنك زكاة مالك لا تصح لا تحتاج إلى نية إلا إذا أغسلتها لا بد تنوي أنت. العبادة لا بد لها من نية. أما هذا من باب تطهير المحل إذا طهرت ما يحتاج نية. نعم ها الوضع جريدتين هذا صاب أنه خفاف النبي صلى الله عليه وسلم وضع جريدتين وقال لعله خفف عنهم ما لم يرسل. وهذا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله نزل عليه الوحي وأخبره أن هذين الشخصين يعذبان فوضع جريدتين قال لعله يخف عنه ما لم يلبسه ولا يقص عليه غيره. فلا يجوز الإنسان أن يضع جريدة في صدر يقول لعله يخفف عنه. أولا أنت لا تعلم أنه يعذب والرسول علم بوحي من الله قال أنه خصائص. ثم روي عن بعض الصحابة أبو رجل بن الحصين وغيره أنه وضع جريدة فهذا باب الاجتهاد. نعم ها عندك وما يعذبان في كبير ها انه لا يعذبان وما يعذبان في كبير يعني قال العلماء وما يعذبان في كبير يعني في كبير في اعتقادهما وان كان كبيرا عند الله او ما يعذبان في كبير يشق عليهما الاحتراز منه. ولهذا جاء في بعض الحديث بلى انه كبير وما يعذبان في كبير بلى انه كبير فليس بكبير يعني في اعتقادهما او ليس بكبير يشق عليهما الاحتراز منهما وان كان كبيرا عند الله. نعم ها لا هذا غلط قراءة القرآن عند القبر من البدع ومن وسائل الشرك ها هنا غلط هنا خطأ هذا خطأ. نعم لا 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 أقرب أنه ليس بكبير في اعتقادهما أو ليس بكبير يشق عليهما يحترز منها. نعم.
حدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا
ها اجتهاد منه سبحانه الله فالبريدة اجتهاد منه. نعم الصحابة قد يجتهد. نعم.
حدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الواحد عن سليمان الأعمش في هذا الإسناد غير أنه قال وكان الآخر لا يستنزف عن البول أو من البول.
نعم.
كتاب الحيض.
هو القول الثاني
وقيل قالوا معناه وإن من شيء حي.
هو القول الثاني
حياة كل شيء بحسب فحياة القتل ما لم ينجح والحجر ما لم يقطع. وذهب المحققون المفسرين وغيرهم إلى أنه على عمومه.
نعم قال هو الصواب أنه على عمومه وإن من شيء لا يسبح بحمده ولا في الأفهم هنا تسبيحه.
قولا
أن هذه
المسيحة
قولا تخفيف لكون الجريدتين سبحانه الله عليه الرسول قال عليه الحفظ عنهما ما لا يعيب الشر. التسبيح عام التسبيح عام على عموم الآية وإن من شيء كل ما يسمى شيء فهو يسبح وإن من شيء لا يسبح بحمده يسمى جميع الجمادات. أما تخصيص بأنه حياة هذا في نظر ثم أيضا إلى الحياة الحجر ما لم يقطع فإلى قطع جارة الحياة هذا سجل مقصودا. نعم نعم الضبع مستثنى من السباع له ناب وكل غناب من السباع حرام لكن الضبع مستثنى. ها لا طاهر ماذا بيؤكل طاهر كل شيء يؤكل فهو طاهر طاهر البدن وطاهر البول. نعم والروس نعم مثل الابل والبقر وما يؤكل لحمه طاهر او صحيح خلافا للشافعي رحمه الله. الشافعي راى العموم قال يستنزف من البول جعل الف للعموم جنس البول يعني جميع الابواب حتى ابواب ما يؤكل لحمه اخذها من له الف في العموم. نعم نعم تسفي حقيقة لا شك حقيقة في علي ليس مجازا حقيقة لكن لا نعلم كيفية كما قال الله ولكن لا تقوى نسيحة وإني شيء على عمومه كل ما يسمى شيء والجماد يسمى شيء كل جماد يسمى شيء ما يخرج إلا المعدوم وإني شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تقوى نسيحة. نعم.
كتاب الحيض. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتتزر بإزار ثم يباشرها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني وحدثني علي بن حجر السعدي واللفظ له قال أخبرنا علي بن مسر قال أخبرنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن أسود عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتذر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت أيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض.
نعم، وهذا فيه دليل على أنه لا بأس للرجل أن يستمتع بزوجته إذا كانت حائضا، وأن السنة والأفضل أن يأمرها أن تستزر تلبس إزار محرم ما بين السرة إلى الركبة، يكون عليه إزار ثوب حتى يأمن من الدم ويأمن أيضا من الخطر من أن تغلبه الشهوة، يجعل إزار ثوب ما يأمرها أن تستزر كما كان يأمر نساء أن تستزر فيباشرها. قال أيكم يملك علبة يعني عضوة مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأما ما تحت الإزار فالصواب أنه يجوز لها النساء أن يباشرها أيضا بدون إزار، لكن يستقي في الفرج كما سيأتي في حديث أنس يصنع كل شيء إلا النكاح يعني الجماع، ويكون الأمر بالاتزار محمول على الاستحباب وليس صرفا وجمعا بينه وبين حديث أنس يصنع كل شيء إلا النكاح إلا الجماع، فيجوز أن يبشرها بدون إزار لكن يستقي الفرج، ولكن كونه بشرها بإزار يكون أفضل، هذا هو الأفضل جمعا بين النصوص. وقال بعض أهل العلم لا يجوز إلا بإزار، لا بد من إزار ما بين السرة إلى الركبة، وهذا أحوط لا شك أنه أحوط وأفضل. وإذا كان يخشى على نفسه يخشى أن لا يملك نفسه ينبغي أن يضع الإزار. نعم، وفي دليل على أن بدن الحائض طاهر، بدنها طاهر وعرقها ولعابها وجسمها، والنجاسة إنما في خصوص الدم فقط. كانت اليهود إذا حاضت المرأة يعزلونها في مكان خاص لا يجمعها في البيوت ولا يأكلونها ولا يشاربوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصنع كل شيء إلا النكاح. فلما علمت اليهود قالوا ما يريد هذا الرجل من أمر الخير إلا أن يخالفه. نعم، المقصود أن الاستمتاع بالمرأة لا بأس، الزوجة يجوز أن يستمتع بها يضمها إليه يقبلها يلبسها يباشرها أيضا في كل شيء ما عدا الفرج، ولكن الأفضل أن يأمرها تستجب ما بين السرة والركبة تضعهم حتى يكون هذا أحوط وأفضل، كذلك ينام معها ويأكل معها ويشرب معها. الحائض طاهر بدنها وثوبها وعرقها ولعابها وجسمها، النجاسة في خصوص الدم. نعم، لها أن تطبخ تعجن تغسل تصب تصنع القهوة والشاي تصب كل شيء، يمسها ويدها رطبها وثيابها وجسمها رطب كل طاهر، لعابها وعرقها كما سيأتي، النجاسة في خصوص الدم. نعم،
حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن مخرمة حاء وحدثنا هارون بن سعيد الغيلي. حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن مخرمة حاء
مخرمة
نعم عن مخرمة حاء وحدثنا هارون بن سعيد الغيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبي عن كريب مولى بن عباس قال سمعت ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض وبيني وبينه ثوب.
نعم، لا بأس أن يضطجع مع الحائض بينه وبينه ثوب يعني بينه وبين جسمه ثوب حتى يعمل من الدم. نعم، وإلى موته فلا حرج. نعم،
حدثنا محمد المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثت أن أم سلمة حدثتها أن أم سلمة رضي الله عنها حدثتها قالت: بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثياب حيضتي لفظه ويجد حيضتي لفظه ثياب حيضتي وهذا يجي على أن النساء النبي يجعل لها ثياب خاصة للحيض وثيابا للطهر وعلى أن باب إحساس وإلا يجوز لها أن تصلي في ثياب في ثوب حيضها إذا لم يكن فيه نجاسة وإذا رأت نجاسة تغسله ولا تصلي فيه لكن كونها تجعل لها ثياب خاصة يكون أفضل كما كان أمهات المؤمنين فحط فانسلت فأخذت ثياب حيضتي نعم.
قالت: بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألبست؟ قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. قالت: وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة.
وفيه جواز اغتسال الرجل وزوجته من إناء واحد ومعلوم أن في الاغتسال من الواحد أنهما يكون عاريين كان معهم في الحمام لأنها حل له وحل لها فيجوز الإنسان أن يغتسل عاري إذا لم يكن عنده أحد كما في الأحاديث كما في قصة موسى أنه اغتسل عاريا فر ثوبه بالحجر بثوبه أيوب كذلك اغتسل عريانا إذا كان في الحمام أغلق على لا بأس أما قول بعض العلماء نووا غير أنه لا يجوز أن يجب عليه الإستر أو يستره الرخص بالإزار هذا معناه أنه يكون هذا الثوب يمتلئ مياه ويتعبه إذا كان في عنده أحد نعم سيجب أن يستر العورة أما إذا كان في مكان ليس فيه أحد أو في الحمام وغلق على نفسه يغتسل عليه كما اغتسل موسى عريانا وكما اغتسل أيوب وكما كان النبي يغتسل نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح
كان النبي صلى الله عليه وسلم
عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان.
وهذا دل على أنه لا بأس أن ترجل الحائض رأس زوجها تسرحه أو تسرح الشعر غسله وكده كان النبي يعتكف في المسجد ويدني رأسه إليها وهي في حجرتها في البيت ففي دليل على أن الإنسان إذا أخذ رأسه إلى المسجد لا يعتبر حاجة ولا يخل باعتكافه إذا أخذ يده أو رجله أو رأسه ما يعتبر حاجة بالمسجد كان في المسجد ويدني إليه رأسه وهي في حجرتها والحجرة كانت على المسجد كان لها باب على المسجد إذا حلف إنسان أن لا يخرج من المسجد هذه الساعة مثلا ثم أخرج يده أو رجله أو رأسه ما يحلف لأنه لا يعتبر خروج أخذ من كل النبي صلى الله عليه وسلم يدري إلى عائشة رأسه فترجله وهو في المسجد وهي في بيتها ولم يخل هذا في الاحتفال مفيد على أن وهي حائض أيضا ترجل أن بدل الحائض ظاهر ولهذا كانت ترجل وتفتح شعره وهي حائض نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد
ها سيأتي في الرواية اللي بعده اللي عنهم حائض نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا معرة وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. وقال ابن رمح إذا كانوا معتكفين.
نعم هذا في دليل على أن المعتكف لا يخرج المعتكف إلا لحاجة لحاجة الإنسان البول والغائط والغسل إذا لزمه غسل والأكل والشرب إذا لم يكن عنده في المسجد ما يأتي بالأكل والشرب هذا الحاجة. وفيه أن المعتكف لا يزور مريضا ولا يتبع جنازة إلا لشربه. وفيه أن المعتكف إذا دخل بيته وسأل عن المريض وهو مار فلا يصل باعتكافه لسؤاله وهو مار كما كتف على عائشة كنت لا أسأل عنه وأسأل عنه وأنا مارة يعني وهو معتكفا فلا يدخل وهو ماشي يسأل عنه كيف حالك الآن وهو ماشي ما زاره ولا ذهب إليه لا يدخل بالاعتكاف سؤال عن حاله. فإذا سأل عن حال المريض وهو مار في طريقه فلا يضر. نعم وحديث عائشة قال ليه وكنت لا أدخل إلا وأنا مار
كنت لا أدخل البيت الحاجة والمريض فيه
يعني وهي معتكفة قال لك أنها معتكفة لكن هذا معروف وهي معتكفة. نعم لا يدفع الجنازة إلا للشرف فاستكافة أنه يشهد الجنازة لا بس ويدفع ويزور المريض أما يأخذ المعتكف يدفع الجنازة لا إلا يشترط. نعم ولو إلا إذا اشترط إذا اشترط لا بأس نعم. نعم قال أشار أنه يشترط أو أنه معتكفة نعم.
وحدثني هارون بن سعيد الايلي
لانه لم تكن معتكفا ما في اشكال. نعم لو لم تكن معتكفا تسال عنه بمعرفه وجهالته ما في اشكال لما هذا اذا كانت معتكفه ما تسال عن المريض الا وهي معرفه في طريقها. نعم فاذا سال المعتكف اذا ذهب الى بيته يقضي حادثه وذهب للحمام ثم وجد احد ساله وهو ماشي ما وقف من اجله قال كيف حالك لا كيف حالك سأل عن حال فلان المريض فلاني وأخبره فلا يضر لأنه ما يعتبر جاره ولا توقف من أجله. نعم كان يقول مثلا ينوي بقلبه ويقول أنا بعتك إن شاء الله لكن أنا اشترطت على ربي إني أزور المريض أو أتبع الجنازة. نعم
حدثني هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الي راسه من المسجد وهو مجاور فاغسله وانا حائض.
وهو مجاور هذا مجاور يعني معتكف وانا حائض تصريح بان حائض.
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد وهو مجاور فأغسله وأنا حائض.
نعم وهي في بيتها والرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد يدني إليها رأسه فدل هذا على أن الإنسان إذا أخذ رأسه من المسجد أو يده أو رجله ما يدخل باعتكافه فكان في المسجد ويدري إليها رأسه ويأتي حجرتها في بيتها والبيت على المسجد وله باب على المسجد ويدخل رأسه مع الباب وجسمه في المسجد فتغسل رأسه وهي في البيت في الحجرة وهو في المسجد جسمه على في المسجد ورأسه في الحجرة وهي تغسل الرأس وهي حائض أيضا. فدل على أمور دل على أن المعتكف إذا أخذ بعض جسمه لا يدخل باعتكافه إذا أخذ يده ورجله ومثل لو حلف لا يخرج من المسجد ثم أخذ رأسه لا يحلف أو يده أو رجله. وفي دليل أيضا على أن بدن الحائض ويدها طاهر، ولهذا كانت تغسل رأس النبي وهي حائض، بدنها ولعابها وجسمها طاهر، فالنجاسة في خصوص الدم. نعم نعم ما ينبغي في أمور الدنيا، ما ينبغي أقول في أمور الدنيا ما ينبغي، لكن الشيء القليل مثل لو جاء هذا الحال قد يعفى عنه، لكن ينبغي بكل حال المكاتب أن يخلو، المكاتب يخلو بربه ولا يجعل مكان المكاتب مكان للحديث، لكن الشيء القليل أبس. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زور بعض النساء ثلاث صفية ومحتكف، فذهب إليها يغسلها، وكان ذلك ليلة. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى.
نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن هشام قال أخبرنا عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وأنا في حجرتي فأرجل رأسه وأنا حائض.
والترجيل تسريح الشعر، تسريح الشعر رأسه كده. نعم. كان النبي له شعر عليه الصلاة والسلام، ما يحلق شعر رأسه إلا في حج أو عمرة، وإلا كان يترك شعره عليه الصلاة والسلام يربي الشعر حتى يكون وفرة ويكون جمة، وله أسماء الشعر، إذا وصل إلى الكتفين له اسم، وإذا كان وصل إلى الأذن وفرة يسمى جمة، حين يصل إلى شحمة الأذن أو يصل إلى كتف أو بين الكتف والأذن. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله إبقاء الشعر سنة، لكن له كلفة ومشقة، سجل غسل تسريح شد، ومن له شعر فليكرم حلق جائز. نعم نعم هذا يعني إذا كان يخشى من الفتنة كما قال عمر فالساقة أمر بحلق شعوره، إذا كان يخشى من الفتنة أو كان في تشبه بعض الكفرة. نعم نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
نعم. إيه لا التجمل لا يختفي. نعم. إذا كان يخشى من الفتنة عليه أو على النساء أو في تشبه بالكفرة يحلق. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة.
وفيه جواز استخدام الزوجة في الغسل والقبض وغيرها برضاها، وعلى هذا تظاهر تلائم السنة وعمل السلف وإجماع الأمة، وأما بغير رضاها فلا يجوز، لأن الواجب عليها تمكين الزوجة من نفسها.
نعم. الصواب أنه هذا على حسب العرف، أنه أن الرجل يستخدم زوجته، ما زال المسلمون يستخدمون زوجاته ولا يحتاج برضاها. كانت مثل النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة تستخدم زوجها علي، وكانت تضحك حتى مجلت يداها أمحضت يديها، وطلبت من النبي خادم لما سمعت دعوة أبي امرأة خادم تخدمها ساعتها في الطحن، فقال النبي لا أعطيك خادم وأترك أهل الصفة بطون الصفة من الجوع، ولكن أبيعهم وأوفق عليهم. وأتى إليها وإلى علي وهما قد أخذ مضاجعهما، وقال ألا أنبئكم بخير لكم من خادم، إذا أويتم إلى مضجعكم تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 34 فذلك خير لكم من خادم. ولم يقل إن الزوجة ما تخدم زوجها، وقال علي إئت لها بالخادم. كذلك زوجة الزبير كانت تخدمه، وكانت تسوس الفرح، وكانت تنقل النوى التمر من مكان يقرب من ثلثي فرسخ بعيد، يعني كم كيلو في الوادي، تنقل النوى على رأسها من المسافة، وكان يشق عليها كثيرا سياسة الفرس، واخذ وقتها واتعبها، فاعطاها ابوها خادم، قال استجعلته لسيره الفرس، قال كانما اعتقد. ولم يقل ان الزوجه بنت ابي بكر الصديق تخدم الزبير، حربة وتتعب هذا التعب في سيرة الفرس ونقل النواة وبنت الرسول عليه وزوجة النبي كل أخذنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى وابو وقف بن ابي شيبه وابو كريب قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ثابت بن عبيد عن قاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمره من المسجد. قالت فقلت اني حائض. فقال ان حيضتك ليست في يدك.
نعم. والخمرة مصلى صغير من سعة النخل على قدر الوجه والكفين صلى الخمرة. فإذا كان كبير يسمى حصير. قال ناوي الخمرة سجادة من المسجد. فقال قال إن حائضتك ليست في يدك. هذا يدل على أن البدن الحائض طاهر يدها طاهرة وهو طاهر ويدل على أنه لا بأس بورورها في المسجد. مرور الحائض قال ولا جنوب إلا عامل سبيل مرور لا بأس لكن المكث والممنوع. نعم.
الله إليك ما يكون هذا قبل مع علم عائشة.
ها
قال فإن حيضتك ليست في يدك لما قال ناوليني. وفي الحديث الذي قبله كانت ترجل رأسه. ما يكون هذا قبل علمها ثم
ناوليني الخمرة. إيش
ناوليني الخمرة من المسجد
من المسجد قوله من المسجد من مرة الفلاج الرمي لابتداء الغاية من المسجد. النووي تعولها يقول ايش النووي ايش يقول النووي عليها
من المسجد. قال القاضي عياض بن طالب معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ذلك من المسجد اي هو في المسجد لتناوله اياها من خارج المسجد لا ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تسقيها له من المسجد لأن
صلى الله عليه وسلم
كان
في المسجد معتكفا وكان عائشة في حجرتها وهي حائض لقوله صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدي وإنما خافت من إدخال يدها المسجد ولو كان أمرها
بدخول المسجد لم يكن لتخفيف
اليد معنى
الله أعلم. هذا صحيح تفتح حتى مرور اليد في المسجد. هذا بعيد. تكلم عن هنا قرطبي. وقولوا ناولين خمرة المسجد. خمرة حصير ينسج من خوص يسجد عليه. سمي بذلك لأنه يخمر الوجه أي يسر.
نعم يسر ومنه الخوص من الخوص لأنه صغر في العقل. نعم.
وهو أصل هذا الحرف وقد خلف في هذا المجرور الذي هو من المسجد.
نعم.
لماذا يتعلق؟ علقته طائفة بناوليني واستدلوا على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة تعرض لها إذا لم يكن على جسدها نجاسة وأن لا تمنع من المسجد إلا مخافة ما يكون منها. وإلى هذا وأنها لا تمنع من المسجد إلا مخافة ما يكون منها.
نعم.
وإلى هذا نحى محمد بن مسلمة من أصحابنا وبعض المتأخرين إذا استنفرت ومتى خرج منها شيء.
إذا استنفرت. نعم.
ومتى خرج منها شيء إلى السفر.
ها
السفر قال في التعريف
وإيش وما تخرج منها شيء من السفر.
نعم
يعني
وما تخرج منها شيء من السفر
تستفر تحفظ قضية حاضر. نعم.
ومتى خرج منها شيء من السفر لم تدخله
المسجد يعني
لم تدخله تنزيها للمسجد عن نجاسة. وعلقته طائفة أخرى بقولها قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد ناولين الخمرة على التقديم والتأخير. وعليه مشهور مذهب العلماء أنها لا تدخل المسجد لا مقيمة ولا عابرة.
إيش وعليه المشهور؟
وعليه المشهور من مذهب العلماء أنها لا تدخل المسجد لا مقيمة ولا عابرة لقوله عليه الصلاة والسلام لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. خرجه أبو داود. وبأن حدثها أفحش من حدث الجنابة. وقد سبق اتفق على أن الجنب لا ينكث فيه وإنما اختلفوا في جواز عبوره فيه. والمشهور من ذات العلماء منعه والحائض أولى من منعه.
مشهور منعه الله كاقه ولا جنوب إلا عابر السبيل نص القرآن ولا جنوب إلا عابر السبيل. هذا غلط مصادم للنص. الله كاقه ولا جنوب إلا عابر السبيل نص القرآن. الصواب أن الحائض العبور لا بأس إذا كان آمن يفتح لتلويث المسجد إذا كانت حصرة
الحفاظة مضبوطة الحمد لله، واحتاج تمر تمر، والجنوب يمر، ولا جنوب إلا عابر السبيل، والحائض في الجنوب كلهم في جنابة، عليها حدث أكبر وعليها حدث أكبر، وظاهر الحديث من المسجد ناوي الخبرة من المسجد. أما أقول إن خشية حتى مرور اليد بعيد. نعم.
قال أحسن الله إليك، يحتمل أن يريد المسجد هنا مسجد بيته.
ها؟
يحتمل أن يريد المسجد مسجد بيته الذي كان يتنفل فيه.
أحسن، لكن المرور نص القرآن، قول إن هذا قرطبي، إن هذا قول العلماء سلفا، إن الجنوب لا يمر، هذا مصادم النص. نعم.
سيكون أحسن الله إليك المعنى إذا.
ها؟
المعنى
من تناول الخمرة، أما من المسجد، مسجد الرسول هذا هو الظاهر،
يعني هو
وإذا كان من مسجدها، المسجد احتاج، هل له مسجد خاص في بيته عليه الصلاة والسلام؟ نعم.
حدثنا أبو قريب.
نعم. لا، هذا الخمرة إضافة لإلاقي الحر والبرد، ما كانت المساجد المحروسة عندهم، ولا عندهم مكيفات بسم الله، لا تبريد ولا تسخين، فكان في الشتاء بارد، يكون الأرض باردة، يضع الخمرة حتى يسد عليها تقيها الحرارة والبرودة، هذا هو موضوع الجاد لهذه الحاجة. كان الصحابة في شدة الحرب يضع الواحد منهم ثوبة، يعني رداء، يسجد على رداء حتى فيه الحرب، حرارة الأرض، حرارة الشمس، ما كان في الفرش مساجد مفروشة عنده، ويحتاج الخمرة، هذا يسجد عليها حتى فيه الحر والبرد. نعم. ثم الخمرة يتخمر وتغطي تسره من الحر. نعم. ها؟ ما يجوز. تعم بعض الصحابة أنه يتوضأ خفر كثير، ذكر هذا الإمام مالك في الموطأ، بعض الصحابة أنهم يتوضأ ومكثوا، يعني خفف الجنابة، يقول هذا اجتهاد بعض الصحابة، والأقرب المنع ما يمكث كما قال الله، إلا ولا جنوبا إلا عابري سبيل، مرور يخرج من باب إلى باب لا بأس، يدخل يشرب ويخرج عابر سبيل، أما مفلح مملوك جنوب والحائض ما يدخل المسجد إلا عبور. نعم. يعني مسألة خاصة. نعم.
حدثنا أبو قريب قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاجي
الشيخ الإسلام يقول إن الذين منعوا يقولون لأن الحائض لا يجوز أن تنفس المسجد، وهذا مكر، ما هو لأجل اشتراط الطهارة في الطواف، والجمهور اشترط الطهارة، يقول للأمرين، ليس الطاهر ولا يجوز لها أن تنفس المسجد. نعم.
حدثنا أبو قريب قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج وابن أبي قنية عن ثابت بن عبيد عن قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناول الخمرة من المسجد، فقلت إني حائض، فقال تناوليها فإن الحيضة ليست في يدك. فقال تناوليها فإن الحيضة ليست في يدك.
قلت تناوليها، صرت النووي تناوليها، فقال ناوليها، تناوليها، هي التي تأخذها، تناوليها، هذه الرواية، يقول تناوليها، جعلها في المسجد وهي تتناولها وتأخذها من المسجد. هذا ما يعيد أنها في المسجد وأنها تأخذها من المسجد، تناوليها. والرواية تفسر بعضها بعضا، قاعدة، هذه من فوائد الروايات المتعددة. هذه الرواية تناوليها يعني خذها بنفسك، أما قلنا وإنها تناوليها يعني خشية أن يكون بس مرور اليد في المسجد، مرور اليد في هواء المسجد، خشية هذا ضعيف. نعم.
وحدثني زهير بن حرب وأبو كامل ومحمد بن حاتم كلهم عن يحيى بن سعيد. قال زهير حدثنا يحيى عن يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشه ناوليني الثوب فقالت اني حائض فقال ان حيضتك ليست في يدك فناولت.
هنا في الصحيح انه في المسجد بينما رسول الله في المسجد. نعم هو في المسجد. نعم لا شك انه في المسجد. نعم
أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم
من المسجد أن أناوله الكبرى. محتمل. إيش عاجل
الحديث؟ قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشة.
نعم. ناولي.
قال هذه قبل أحسن
عليكم. نعم. هذه الخير.
قال بينما فقال يا عائشة ناوليني الثوب فقالت إني حائض. قال إن حيضتك ليست في يدك فناولت.
نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضعي فيشرب وأتعرق العرق وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه ولم يذكر زهير فيشرب.
وهذا من حسن الخلق عليه الصلاة والسلام وإناثه لأهله. فكانت عائشة وهي حائض تشرب من الإناء فتناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه مكان فمها وكان يتعرق العرق اللحم الذي فيه بقية اللحم عروش اللحم العظم الذي فيه بقية اللحم كانت تعرق العرق عروش اللحم ثم تناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيتعرق العرق يعني يضع فاه مكان فاه مكان فمها يعني هذا العظم الذي فيه شيء بقية اللحم كانت تأكل منه ثم تعطيه فيأكل منه من مكانه. هذا من حسن خلق وبينات هذا وفي دليل على أن الحائض بدنها طاهر وثوبها طاهر ولعابها طاهر وجسمها طاهر ولهذا وهي طاهر وهي حائض يعني تشرب والنبي يشرب من مكان فمها ويتعرق العرق وتعطيه وهي طاهر فالحائض طاهر جسمها طاهر وعرقها جاء طاهر ولعابها طاهر لها تطبخ وتعجن تغسل تغسل الثياب تغسل القهوة والشاي تناول زوجها يعني جسمها طاهر وعرقها طاهر النجاسة في خصوص الدم. نعم إيه. نعم هذا خلص من النبي لقي النبي فخلص منه استفى منه قال ما لك يا الله قال لي كنت جنب قال سبحان الله إن المؤمن لا عنده. وكذلك مر حديث أم سلمة قال كنت مع النبي في الخميسة ومطجع معك الخميلة فحفظ فانحاء فانسلت فقال ما لك أنا فستي وأمرها تجلس وهي معه وطجع معه في الفراش لما حاضت حست نزل عليه الدم انسلت فامره ان تبقى. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا داود بن عبد الرحمن المكي عن منصور عن امه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستكي في حجري وانا حائض فيقرا القران.
نعم فيه على نبأ قراءه القران وهو متكي على الحائض ما يضر لان جسمها طاهر. نعم.
وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط إلى آخر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاءوا سيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، فلا يجامعوهن.
فلا حرف استفهام تقدير أفلا.
فلا
لا إيه على حذف يجوز لغة على حذف الحرف التقدير أفلا من جامع على تقدير حرف الاستفهام. ما تكتب لا تكتبها ليست موجودة.
من شكل عندي اللونة
نعم أفلا فلا نجامعها يعني أفلا أسلوب عربي تحل على حذف حرف الاستفهام. نعم.
فقال: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما. فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرفا أن لم يجد عليهما.
يجدان غضب، وهذا في دليل على تشدد اليهود. اليهود كانوا إذا حضرت المرأة لم يعاكروها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت، يجعلون في غرفة خاصة مستقلة.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.